أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى مما ذكر له أن التعارض يتقدم في شناف الدليلين في مقام الإثبات من جهة أن جهل الحكمين هم غير ممكنين، فجعل أحدهما يستلزم عدم جعل الآخر، وقد يكون الحكمان كلاهما غير مدعولين. فبمثل ذلك لابد من الرجوع إلى قواعد التعارض وتعيين المدعول عن غير المدعول تعيينا أو تفصيلا، وهذا قد يكون من جهة التناقض بين الحكمين، وجعل الحكمين المتناقضين غير معقولين، كما كان مفاد أحد الدليلين ثبوت حكم ومفاد الدليل الآخر عدم ثبوت هذا الحكم. من الواضح أنه لا يمكن الجمع بين الأمرين، لا يمكن أن يكون فعل واحد مستدبا بالوجوب ومستدبا بعدم الوجوب. فإذا كان مقاد أحد الدليلين وجوب جاهد، فكان مقاد الآخر عدم وجوبه أو حرمته وعدم حرمته أو صحة معاملته وعدم صحته وهكذا. لا محال يكون الدليلان متعارضين، فقد يكون ذلك من جهة التضاد. فإذا دل دليل على استحباب عمل ودل دليل آخر على كرامته مثلا أو على وجوبه أو إباحته، الأشياء متضادة. إذا ثبت إذا أتان أحد الدليلين مفاده جعل حكم، وكان الدليل الآخر مفاده جعل حكم آخر مدان للحكم الأول، هذان الدليلان أيضا يدخلان في باب التعارض، فإنه لا يمكن جعل حكمين متضادين. أو إذا فرضنا أنه لا تنافس ولا تضاد بين الحكمين، ولكن علمنا من الخارج أن أحد الحكمين غير مدعول، فيكون هذا داخلا في التنافي بالعرض، فإن كان لا منافاة بين الحكمين في حد أنفسهما، هذا أيضا يدخل في باب التعارض. كما إذا كان أحد الدليلين مفاده ثبوت القصر في سفرين، وكان مفاد الدليل الآخر ثبوت التمام، أحدهما عمل بالقصر والآخر عمل بالتمام. فعلمنا أن المسؤول أحدهما من الخارج، لا نحتمل وجوب كليهما، أن يجب القصر بخصوصه وأن يجب التمام بخصوصه، هذا غير محتملين. مثل هذين الدليلين أيضا يدخلان في المتعارضين، فيما إذا علمنا أن المدعول أحدهما بخصوصه من الخارج علمنا ذلك، فإما القدر بخصوصه واجب وإما التمام بخصوصه واجب. إذا احتملنا التخييط نجمع بينهما كما ذكرنا، وإذا لم نحتمل التخيير وعلمنا أن المدعول إما هذا وإما ذاك، فثبوت أحدهما ينزل آخر لا محالة، وهذا منحصر بموارد العلم الإجمالي بكل أحد الدليلين من الخارج. نزيد الشبهات الموضوعية، إذا علمنا بنجاسة إناء لا بإنه لا محالة يستلزم طهارة أحدهما نجاسة الآخر، لا لزوما ذاتيا، إذ يمكن في حسن ذاته أن يكون كلا الإناءين طاهرا، ولكن بعد العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما كانت طهارة أحدهما مستلزمة لنجاسة الآخر لا محالة. الشبهات الحكمية إذا من هذا القبيل 이제 할인은요, 할인은요, 예수가 아가도구나. إِمَّا أَنَّ الْحَسْرَ بِخُصُوصِهِ وَاجِبٌ أَوْ أَنَّ التَّمَامَ بِخُصُوصِهِ وَاجِبٌ فَمَا دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الْحَسْرِ يَنْفِي مَا دَلَّ عَلَى ثُبُوتِ التَّمَامِ وَكَذَلِكَ الْحَسْرِ وَفِي مِثْلِ ذَلِكَ يَكُونُ الْحُكْمَانِ مُتَعَارِضَيْنِ لَنَا الدَّلِيلَانِ يَكُونُ مُتَعَارِضَيْنِ لَا مَحَالَةَ مِنْ جَهَةِ التَّنَافِي الْعَرَضِي بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ فلا يفرق في ذلك بين أن يقال بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد أو أنها تابعة للمصالح في نفس جهل الأحكام كما مال الإنسان بالشبهة حدث الله نفسه أو أنه لا تبعية أسلا فإنما الأحكام بإرادة المولى واختياره يجعل ما يشاء من دون أجل الذات لا في المتعلق ولا في نفس الهوك مع الجميع ذلك لكم ما شكرنا جمع على جميع هذه المباني فإن جعل الحكمين المتنافيين بالذات أم المتنافيين بالعرض غير معقولين كانت الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد أم لم تكن تابعة للمصالح والمفاسد ثم إنه قلنا إذا دل دليل على وجود جد ودل دليل آخر على وجود جد آخر إلا يمكن الجمع بينهما بين الجدين إذا كان الجدان لا صادف لهما يذكر هذا أيضا في باب التعارض إذ كما لا يمكن جهل حكمين متضادين كذلك لا يمكن الأمر بالجدين الأمر بالجدين أمر غير معقول إذن إما أن يكون المجهول هذا أو يكون المجهول هو الآخر ولا يمكن من الجمع بين الدليلين في الحمل على التخيير أو في الوجوب المشروط إذ كل منهما غير معقول التخيير بين الزدين لا ثالث لهما أمر غير معقول فإنه حاصل لا محالة فإن الزدين اللذين لا ثالث لهما حالهما حال المتنافذين لا يمكن الجمع ولا يمكن الرد فأحدهما حاصل لا محالة فكيف يمكن الوجوب التخييري فذلك الوجوب المشروط إيجاب أحد إمام مشروطاً بعدم الآخر هذائزاً غير مقول لأنه تكين للعادل إذا كان أحد إمام معدوماً الآخر يكون موجوداً لا محالة لا معنى لسلبه فالوجوب المشروط أو الوجوب التحليلي غير ممكن إذن كل منهما يكون واجباً تعيينياً وهذا لا يمكن إذ لا يعقل سبب الجمع بين الزدين فيقع بين الدليلين التنافي لا محالة هذا أيضا يدخل في باب المتعارضين للعلم بأن أحد الحكمين غير مجهولين إذ يستغيب الأمر بالزدين فكما لا يمكن الجمع بين حكمين متضادين يعني نفس الحكمين متضادان كذلك لا يمكن الجمع بين حكمين يكون متعلق كل منهما مزادا للآخر فإن الأمر بالجدين تشبيه بما لا يطاق أمر غير معقول فيحصل بذلك التعارض بين الدليلين لا محالة فأما إذا فرضنا أن الجدين لهما ثالثون هذا لا يدخل في باب التعارض إذ لا مانع من الأمر بالزدين حينئذ أمرا مقيدا مشروطا أو أن يكون الأمر متعلقا بالجامع بينهما ليكون الوجوب التخييري القابل إذ يمكن رفعهما والإتيان بزد ثالث فليخص الأمر بهما تخييرا
قول يخص الامر بكل منهما مشبوطا بعد من الاخر كما ذكرناه في بحث الترتب. مثل هذا لا يكون داخلا في بحث التعارض، فان كان شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه ادرج هذا في باب التعارض فقلنا ان التعارض هنا في الاطلاق لا في ثبوت اصل الحكم، فنرفع اليد عن اطلاق كل من الدليلين، اما من جهه الوجوب فنلتزم بالمدى الوجوب المشروط، او من ناحيه المتعلق فنلتزم بالوجوب التكليفي. فينتج ان الواجب هذا هل الند الثاني احدهما واجب في مقابل بقيه الاجناد انه لا يجوز للمكلف تركهما والاكرام بذكر ثالث، هذا امر مرفوض. مجموع ما يكون من الدليلين متعارضين يرجع الى احد هذه ليس هناك قسم اخر، فهذا ما يدعو الى التعارض. فاما التداخل فقد ظهر انه اجنبي عن التنافي في مقام الجهل، فهل كل من الحكمين مجهول على نهو القضيه الحقيقيه على القادر على الانتصار اذا لم يتمكن المكلف من الجمع بين الانتصارين، فموضوع احد الحكمين مفقود لا محاله. احد الحكمين لا يكون فعليا لانه لا موضوع له، المفروض ان القدره واحده، وهذه القدره اذا صرفت في احد الواجبين بالنسبه الى الواجب الاخر لا محاله يكون المكلف عاجزا. فانتقاء الحكم انما هو بانتقاء موضوعه، لا ان الحكم لم يكن مجهولا من الاول. هذا ملخص ما ذكرناه في باب التداخل والتعارض. وتمثل من ذلك ان التداخل يرجع الى عدم قدره المكلف على الانتصار لا محاله، اذا لا يتفرق التداخل بين الحكمين الا في ذلك. ولو كان الحكمان متنافيين لا من جهة عدم القدرة هذا يدعو الى التعارض والتنافي في مقام الجهل، فمن هذا يذهب ان ما ذكره شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه من وجود قسم اخر للتداهم لم ينشأ من عدم القدرة بل من جهة اخرى. فقال قدس الله نفسه انه قليل هذا القسم، والغالب في التداهم هو ان يكون منشأه عدم القدرة، ولكن قد يتهكم التداهم بين الحكمين من دون ان يكون منشأ ذلك وحد المكلف. ومثل لذلك بباب الزكاة، لا اشكال ان الزكاة المجهولة في الشريعة المقدسة في الابن لها نصب. النصاب الاول ان يملك خمسة من الابل، الثاني يملك عشرة، الثالث خمسة عشر، الرابع العشرين، الخامس خمسة وعشرين كالشهور. اذا ملك الانسان من الابل هذا العدد يعني 25 يجب عليه 5 زياد على تبليل مزيد سنتين، فلو فرضنا انه ملك ذلك اما باذن او شرائط او هبه او غير ذلك من الاسباب، فملك هذا المقدار ثم بعد مزيد 16 مثلا او اقل او اكثر في اثناء السنه قبل ان تجب الزكاه، يعني قبل مضي سنتين مضي 11 شهرا والدخول في الشهر الثاني عشر، قبل ذلك ملك ناقه واحده فصار المجموع 26 وهو النصاب السادس. يجب فيه بنت مخاض فلنفرض فكذا أنه بعد مضي 6 أشهر من ملكه الأول للنصاب الخامس منشى ناقة واحدة. مقتضى هذا أنه بعد مضي 6 أشهر من نفس ملك الناقة الأخرى يجمع عليه 5 جيار، إذ مضى على ملكه 25 ناقة سنة واحدة. فإذا مضت سنة وجب عليه الزكاة وزكاته 5 جيار. وبعد هذا إذا مضى 6 أشهر أخرى فصار من أول ملكه 18 شهرا. إذا المقتضى ما دل على أن على وجوب بنت مخاض إذا ملك 26 أن يجمع عليه بنت مخاض، لأنه مضت عليه سنة وهو مالك ل26. هذان الحكمان يمكن المكلف أن يجمع بينهما ويمتثل ما لا مانع من ذلك. بعد مضي 2 سنة من أول ما ملكه يمكن أن يتمكن من أداء الزكاة ب5 جيار من جهة مضي 2 سنة على ملكه 25، هذا أمر ممكن. وبعد مضي 6 أشهر أخرى يعني بعد مضي 18 شهرا من الأول يتمكن من أداء بنت مخاض زكاة عن 26، هذا أمر ممكن. لا يلزم منه الجمع بين حكمين متضادين أو متناقضين أو الأمر بالزكين، كل ذلك لا يكون. ولكن علمنا من الروايات أن المال الواحد لا يدفع في سنة واحدة مرتين، هذا علمنا من الروايات. الستة أشهر البستانية التي في البدر 6 قبلها و6 بعدها، هذه الستة لا يمكن أن تحسب مرتين، حالة نزمها إلى 6 الأولى فيجب 5 جيار، وطالة نزمها إلى 6 الثانية فيجب بنت مخاض، هذا لا يمكن. فمعناه أن المال الواحد قد زكي في سنة واحدة مرتين، حالة من جهة الظن ال6 الأولى وطالة من جهة الظن ال6 الثانية، هذا نعلم ببطلانه وأنه لا يجب ذلك. إذن يكون الحكمان متزاهلين، إما هذا يكون فعليا أو الثاني يكون فعليا، مع أن المكلف قادر على امتثال كلا الحكمين. هذا ملخص ما أفاده حسنة الله نفسه، ولم يذكر مثالا للتزاهم لا من جهة العدل إلا هذا المثال، ولكنه لا يمكن المساعدة على ذلك على ما تقدم. فإن الحكمين في المقام لن كانوا متنافيين، صحيح المال الواحد لا زكاة مرتين، فالستة البستان لا تلحق بالستة الأولى فبالستة الثانية، بل لا بد من احتسابها من إحدى الستتين. إما الستة الأولى فيجمع عليه 5 جيار فقط، بعد ذلك لا يجمع عليه بنت مخاض، أو يحسب من الثانية فلا يجمع عليه 5 جيار. المال الواحد لا يحسب في السنة الواحدة، يعني فيخرج منها الزكاة من هذه الجهة ومن تلك الجهة، هذا صحيح. إلا أن مقتضى ذلك العلم بعدم جعل أهل الحكم يكون حاله حال صلاة القدر والسلام، حال الجهل والإخبار. حال صلاه الجمعه و صلاه الظهر و غیر ذلك من الموارد التي علمنا ان المجهول احد الركنين دون الاخر و اين هذا من التداهم اي تداهم بين الحسنين يعني التمانع ليس في مقام الفعليه بل نعلم ان احد الحكمين لم يجعل في الشريعه المقدسه الشارع لم يجعل وجوب انفجار في هذا الفرد مع وجوب بنت مقاد هذا وجه مجهول فلنعلم بعدم الجهل فاين هناك تداهم بين الحكمين اذا كان الحكمان مجهولين والمكلف قادر على الامتثال فلينفصل اي تداهم فالتنافي انما رمي في مقام الجهل الا ان التنافي ليس تنافيا بالذات بل هو تنافي بالحرام بالعلم بعدم جهل اهل الحكمين اما المجهول هو الاول او المجهول هو الثاني فهذا يدخل في باب التعارض والتزاحم هذا تمام كلامنا في التفرقه